بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملعون والتنفيس عن المكروه. وقال يا ابن آدم: إذا رأيت أن ربك ينعم عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره. لسنا معصومين من الخطأ، لابد وأن الشيطان يستولي على الإنسان بين فترة وأخرى فيرتكب المعصية، سواء كانت تلك المعصية بين العبد وبين الرب أم بينه وبين الناس. والسؤال هو: حينما يرجع الإنسان إلى ضميره ويحتكم إلى عقله ويريد أن يكفر عما بجر منه من معاصي وذنوب، ماذا يفعل؟ الباب دائما مفتوح أمام الإنسان، ولا يمكن لله عز وجل الذي فتح باب التوبة أن يغلق عليه باب القبول، إنما كيف نتوب؟ من السهل أن يستغفر الإنسان بلسانه، بل ومن السهل على الإنسان أن يندم على ما فعل، ولكن هل يكفي ذلك للتوبة؟ بالطبع إذا ارتكب الإنسان ذنبا يغسل ذلك الذنب بمجرد الندم، يعني ليس كل الذنوب تغسل بالندامة، بل لا بد مع الندم من عمل. كان في موقف خاطئ، لا بد أن ينتقل إلى الموقف الصحيح. كان في جبهة الباطل، إذا أراد أن يتوب من ذلك لا بد أن ينتقل إلى جبهة الحق. ومن هنا جاء الحديث الشريف: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة تمحوها. الذنوب الصغيرة تغسل بالحسنات الصغيرة، ولكن ماذا عن الذنوب الكبار؟ ماذا عن الذنب العظيم؟ الذنب العظيم لا يغسل إلا بعمل عظيم، فعمل عند الله عظيم. الإمام في هذه الكلمة المباركة يحدد ذلك العمل العظيم عند الله الذي يغسل الذنوب العظام. يقول: من كفارات الذنوب العظام إغاثة المظلوم، يعني معاونة المظلوم ومد اليد إليه. من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروه. رجل أصيب بمصيبة، أصيب بكارثة تنفس عنه كربته، تشاركه في ذلك وبطريقة أو بأخرى تحاول أن تنفس عنه كربته. هذه من كفارات الذنوب العظام. مبدئيا وقبل أن نرتكب الذنب العظيم، فإن من واجب المسلمين أن يساعد بعضهم بعضا. النبي لا ينظر إلى مسلم ومسلم، ينظر إلى الأمة الإسلامية، وكذلك القرآن خطاباته الى المسلمين كجمع او الى الامه الاسلاميه كوحده متكامله. ولا يمكن ان يشكل المسلمون وحده متكامله الا اذا كان كل واحد منهم يكافح الاخر ويمد اليد اليه، سواء في حاله الرخاء ام في ايام الشده. ولكن قد لا يكون عند الانسان دافع. الدافع انك قد ارتكبت لابد في يوم من الايام ذنبا عظيما، كيف تغسل ذلك الذنب؟ اغاثه المذموم. الامام الصادق يقول: نصره المؤمن على المؤمن فريضه واجبه. بعضنا ان راى مظلوما يستصرخ فمد اليه يد المساعده يظنه متفضلا على ذلك المظلوم، او يتردد كان من حقه ان ينصره او لا ينصره، بينما نصره المظلوم واجبه كما الصلاه واجبه، فانك اذا صليت لك فضل على ربك، او هل لك الحق بان تكون مترددا في اقامه الصلاه او تركها؟ نصره المؤمن على المؤمن فريضة واجبة. ويقول رسول الله في الحديث المعروف: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس من الإسلام في شيء. هذا خارج من الإسلام، لم يفهم حتى معنى الصلاة ومعنى الصيام ومعنى الحج. إذا أصبح الصباح وكان كل همه في اللحم الذي يأكله عند الظهيرة والفاكهة التي يحولها إلى خبائث، وفي متجره وملبسه وملذاته، من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس من الإسلام في شيء. ومن شاهد رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس من المسلمين. ابن مريم مر بقبر كان صاحبه يعذب، ورأى عالم الآخرة، ورأى العذاب والنيران وهو يحترق به. وبعد عام مر بذات القبر ورأى صاحبه في نعيم، فتعجب. إذا مات الإنسان انقطع عمله. هذا كان يعذب، يعني لابد ان يبقى معذبا الى يوم القيامة. سأل الله عز وجل عن ذلك، فأوحى الله اليه: يا روح الله، قد ادرك له ولد صالح. ولد صالح اصبح بالغا عاقلا، ادرك. فاصلح طريقا وآوى يتيما، فغفرت له لما عمل ابنه. هذا عند الله عمل عظيم. من السهل ان يصلي، فيها منفعه، فيها ثواب، وهذا الثواب اناني، يعني تريد نفسك وتريد الخير لنفسك فتصلي صلوات مستحبه، تصوم، تحج، تؤدي عبادات. ولكن عند الله العمل العظيم حينما تمد يدا الى الاخرين، حينما يصل نفعك الى الشخص الاخر. خصلتان ليس فوقهما شيء: الايمان بالله والنفع لعباد الله. واي عبد اولى بالنفع من ملهوم، من مظلوم، من مطارد، من مهاجر، من مهاجره. هذا هو العمل العظيم عند الله في الدرجه الاولى. فاذا كان الانسان مذنبا ومات على ذنب، ولكن ادرك ولد صالح له واصلح طريق الناس او اوى يتيما، فان الله يغفر ذنب ابيه بعمله، لان هذا العمل له مفعول رجيم، لانه عمل عظيم عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من اطعم مؤمنا اطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقاه من ظلأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كساه ثوبا لم يزل في ضمان الله عز وجل ما دام على ذلك المؤمن من ذلك الثوب السلك. ووالله لقضاء حاجة مؤمن خير من صيام شهر واحد. تصوم شهرا كاملا ولكنك حينما تقضي حاجة مؤمن عند الله أفضل من ذلك الصوم كله. أفضل الاعتكاف شهرا كاملا تذهب إلى مسجد وتعتكف في داخل المسجد قضاء حاجة مؤمن في مرة واحدة أفضل عند الله من ذلك الصوم كله، لأن الله لا يبحث عن صيامنا ولا عن صلاة. الله يبحث عن قلب يفكر في غيره، إن الله يبحث عن إنسان ينظر إلى الخلق كزملاء له، وحينما يساعد واحدا منهم يساعده على سبيل الله. أما صلاة تورثك أنانية، صلاة لا تدفعك إلى المعروف للناس ولا تنهاك عن منكر بحقهم، هذه هي الصلاة التي قال عنها رسول الله: كم من قائم قائم ليس له قيامه إلا السهر والتعب، وكم من صائم صائم ليس له قومه إلا الجوع والعطش. نحن نحتاج غدا إلى من يأخذ بأيدينا وينقذنا من الذنوب العظام. إن بين الواحد منكم وبين القيامة 70 عقبة أهون من الموت. هذا الأصعب علينا هو أسهل عقبة بيننا وبين يوم القيامة. من يأخذ بأيدينا؟ من يشفع لنا؟ إن لم يكن لك عمل تستطيع أن تقول لله غدا ربي هذا عمل، غير الأعمال التي نفعها ترجع إليه، العمل الذي نفعه يرجع إلى غيره. وأي شيء أفضل من محاولة إنقاذ إخوانه؟ إغاثة صاحب لحمه، تنفيس عن صاحب قربه. ماذا يعني أن تنفس عن صاحب قربة؟ عائلة شهيد أصيبت بعزيز لها، تنفس قربتها، تذهب إليها، توافيها. عائلة سجين، السجين حينما يعتقل إنما يعتقل إذا كان مؤمنا وسائرا في سبيل الله، في سبيلك أنت، فمن واجبك أن تساعد عائلتك. ولا يكون أن السجين حينما يخرج من السجن يرى أن عائلته قد ضاعت واحتاجت وافتقرت ولم يمد أحد يده إليها، لأن ذلك يؤدي إلى أن يترك العمل في سبيل الله ويقول: ماذا أدخل السجن أنا ولكن عائلتي تضيع ولا أحد يمد اليد إليها. أي عمل أفضل من التنفيس عن عائلة السجين أو عائلة الشهيد أو عائلة المؤمنة أصيبت بمصيبة أو كارثة؟ أحد العلماء الكبار المرحوم السيد محمد الله الجزائري كان تلميذا لصاحب كتاب بحار الأنوار العلامة السيد محمد باقر المجلسي رضوان الله عليه. والمجلسي كان رجلا يملك الثراء وتعيش عائلته بنعيم. السيد نعمة الله الجزائري كان تلميذا مقربا اليه وكان يعرف عن وضع بيته وعائلته ايضا. وذات مره دخل في نقاش مع أستاذه قائلا له: مثلك لا يجوز أن يعيش في حالة ما يحب، وضع مرفع، بيت جيد، على عائلتك ثياب جيدة. وكان السيد كان المرحوم المجلسي يناقشه في ذلك قائلا: إن الله ما حرم علينا هذه النعم، ولم يتوصل إلى قناع، لا هذا اقتنع بكلام ذاك ولا ذاك اقتنع بكلام ذاك، واتفق على أن كل واحد منهم إذا مات يحاول أن يأتي إلى صاحبه في حلم ويذكر له الحقيقة. كلاهما وصل إلى مرحلة من النقاء الروحي، واثق من نفسه، إذا مات تنكشف الحقائق للإنسان فيتبين هل هذا كان على حد في ما كان يقول أم ذاك كان على حد. ومرت الأيام وتوفي العلامة في المجلس. يقول السيد نعمت الله الجزائري تلميذه: أنا ذهلت بموته، فوجعت كما فوجع غيري من أهل إصفهان، لأن المجلس توفي هناك وكان يعيش هناك، كانت هنالك حوزة علمية وطلاب، ونسيت الاتفاق الذي جرى بيني وبين المجلس، نسيته. وبعد أكثر من 7 أيام ذهبت إلى قبره، قرأت له الفاتحة وشيئا من القرآن الكريم وغفوت. في عالم الرؤيا رأيت المجلس بثيابه المعهودة، رأيته قائما، سلمت عليه وتذكرت الاتفاق وأنا في عالم الرؤيا. قلت له: ها، ما الذي انكشف لك؟ هل كنت أنا على حق وكان يجب أن تعيش في كوخ، أم كنت أنت على حق وما كنت فيه من نعيم كان حلالا لك وجائزا لك؟ قال: حينما كنت على فراش المرض وأشعر بآلام، التفت إلى ربي وطلبت منه أن يفرج عني كربتي، فإذا بي شخص يدخل علي، فتوسلت إليه، فبدأ يضع يده على جسمي، كلما يمر يده على جزء من بدني كنت أحس براحة في جسمي، حتى إذا وصل يده إلى قلبي شعرت براحة مطلقة. ولكن بدأت عائلة تبكي، كلما قلت لهم: لا تبكوا لقد ارتحت الآلام، لم تكن هنالك فائدة، فعرفت أنني ميت. حملوا جنازتي وضعوني في قبري، فإذا بي أمام حضرة الله. طبعا لا أرى شيئا، ولكن شعور الإنسان أنه أمام خالقه ولا يملك حوله ولا قوله. شعرت بضيق، جاءني نداء: ما فعلت؟ ما الذي قدمت؟ بدأت أذكر لله عملي، تأليفاتي، صلواتي، وهدايتي للناس وكلامي معهم، ولكن النداء يتكرر: ماذا فعل؟ ماذا قدم؟ يبدو أن الله لم يكن راضيا عن كل ذلك، أو أن الله كان يبحث عن عمل أكبر من كل تأليفاته، ومنها كتاب بحار الأنوار 120 مجلد. فتذكرت أنني فرجت عن ملهوف ونفست عن مكروه. تذكرت يوما كنت أمشي في السوق، وكان رجل أنا أعرف أنه رجل على الصراط المستقيم، ولكن بعض الناس يتهمونه ويحتقرونه، والرجل كان مقصوبا بأموال لبعض الناس. رأيت أن الناس قد التفوا حوله، الذين يطالبونه بالمال ملتفون حوله، وهذا يهينه وذلك يضربه والآخر يحقره. قلت: إلى متى تخاف من الناس ولا تخاف من الله؟ اذهب وأنتم هذا الرجل وبين للناس أنه على الطريق المستقيم، بعض الناس على الصراط السوي، ولكن حوله دعاية مرات، حوله كلام باطل. لا يجوز لك أن تحكم على مؤمن بالإشاعات، بالكلام الفارغ، بالاتهام. وما من مؤمن إلا وامتحنه الله بالتهم. قال في البداية فكرت أنه إذا ذهبت إلى هذا الرجل وصرت معه ودافعت عنه لربما أن الناس تتهموني أيضا، ولكن سبيل أن أنقذ مظلوما قلت يا فلان لا تخشى إلا الله. فذهبت إليه وقلت أيها الناس، هذا رجل على الصلاة المستقيم، عقيدته سليمة، رجل جيد، ومن يطلب منه درهما أو دينارا فليأتي إلى داري، وديون هذا الرجل كلها عليه. أولا كان مظلوما، كان يحقر، وثانيا كان مكروبا، فألهمت أن تقت مظلوما ونفست عن مكروب. حينما تذكرت هذه القصة ذكرتها لله فرج عني، وانفتح باب من قبري على الجنة ولا زلت في نعيم. ثم التفت إلي قال يا نعمة الله، موسى بن عبد الله الحذائي، يا نعمة الله لو لم أكن أملك ما أملك لم أكن أستطيع أن أنفس عن ذلك المكروه وأن أنصر ذلك المظلوم. فاستيقظت من النوم وعرفت أنه كان على حق، لأن هذه الأموال وتلك النعم ما كان يريدها لنفسه، إنما كان يريدها للنفس، وكان يعطيها فعلا من كفارات الذنوب العظام إغاثة الألوم والتنفيذ. يقول لا تورطني معك، يخسأ هذا الإيمان الذي لا يعرف أن الله مع هذا المخلوق. ولربما يأتيك صاحب حاجة ليس بجن ولا بإنس بل هو ملك كريم. سبحانك الله، إن الله أخفى وليه بين الناس. طبعا ليس شرطا ان تكون اغاثه مذبوح بالمال، وتقول انا لا املك مال حتى انقذ المظلوم، كلمه طيبه بالموقف الجيد. قد تقف الى جانب المتهم انت تعرف براءته، او تأوي مطاردا من قبل الظالمين، او تساعد مهاجرا في سبيل الله. هذه اغاثه مظلوم، مظلوم من قبل الجار او مظلوم من قبل السلطان الجائر له، قد تساعد المظلوم. سعيد بن قيس الهمداني يقول رايت امير المؤمنين يوما في شده الحر في بناء حائط في المدينه المنوره في ايام الصيف في شده الحر، الامام علي خارج الى بناء حائط. قلت يا أمير المؤمنين بهذه الساعة، يعني تخرج بهذه الساعة؟ قلت يا أمير المؤمنين بهذه الساعة؟ قال ما خرجت إلا لأعين مظلوما أو أغيث مظلوما. فتش عن مظلوم، يفتش عن مظلوم، يفتش عن مكروه، ويخرج في تلك الساعة. في القصة المعروفة للإمام علي وأقرأها بالنقل، نظر علي إلى امرأة على كتفها قربة ماء. كم منا يمر على منظر من هذا النوع، رجل طعن واحد يحمل على ظهره حملة، امرأة ماء تحمل بيدها حملة. الإمام علي هذا المنظر يوقفه، لا يستطيع أن يمر عليه مرور الكرام، هذا العظيم الذي الصناديد لا ينامون في الليل خوفا منه أمام منظر امرأة طالب حاجة، أمام ملهوف، أمام رجل أو أمام امرأة أو أمام طفل. من منظره يتبين أنه بحاجة إلى مساعدة، يقف يرجع يسقط عن الأرض. نظر علي إلى امرأة على كتفها قربة ماء، فأخذ منه القربة وهو إمبراطور يخدم على 50 دولة من دول مصر عليها أكبر من الرئيس الأمريكي الذي له خدم وحشى لربطة عنقه خادم خاص ولصبغ حذائه خادم خاص وفريق من الأطباء دائما في غرفة مجاورة لا يفكر حتى في شربة الماء كل شيء حاضر لماذا؟ لأنه رئيس يعرف أن يحصل بشكل جيد الإمام علي أكبر من ذلك حجة الله على خلقه بالإضافة إلى أنه المرضون يأخذ القربة من المرأة ويضعها على كفنه فحملها إلى موضعها فقال سألها عن حالها فقالت بعث علي بن أبي طالب صاحبي يعني زوجي إلى بعض الظهور فقسم وترك علي وترك علي صبيانا يتامى وليس عندي شيء فقد ألجأت الضرورة إلى خدمة فانصرف الإمام وبات ليلته خلفه فلما أصبح حمل تمثيلا فيها طعاما فقال بعضهم أعطني أحمله عنك قال متى يحمله وزري فإني أحمله فأتى وقرع الباب فقالت من هذا قال أنا ذلك العبد الذي حمل معك القربة دعني ابن أبي طالب العبد فافتحي فإن معي شيئا للصبيعة فقالت رضي الله عنه وحكم بيت وبيت عائشة لم تكن تعلم أنه علي بن أبي طالب كانت متأثرة من مقتل زوجها امرأة فدخل الإمام وقال إني أحببت اكتساب الثواب فاختاري بين أن تعدلين وتخبثين وبين أن تعدلين الصبيان لأخبز أنا إما أنت تلاعبين الصبيان وأنا أخبز أو أنت تخبزين وأنا ولطف الأطفال فقالت أنا بالخبز أبصر وعلي أقدر ولكن شأنك مثل الصبيان فعللهم حتى أفرغ من الخبز قالت فعمدت إلى الدقيق فعجنته وعمد علي إلى اللحم فطبخه وجعل يلقم الصبيان من اللحم والتمر وغيره وكلما ناول الصبيان من ذلك شيئا قال له يا بني اجعل علي بن أبي طالب في حل مما مر بك من أمرنا ولما اختمرت المرأة لا تعرفه فلما اختمر العجين قالت يا عبد الله اسجل التنور اشعل التنور فبادر بفجره فلما اشعله ولفح في وجهه لفحت النار في وجه الامام جعل يقول لقيا علي هذا جزاء من ضيع الارامل والحصان فرأته امرأة في بيته تلك المرأة تعرف الامام وقالت ويحك هذا أمير المؤمنين فبادرت المرأة وهي تقول وحيائي منك يا أمير المؤمنين فقال بل وحيائي منك يا أمة الله فيما قصرت نفسي الإمام يعرف أن من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملعون والتنفيذ عنه وفي تاريخنا الأئمة رغم ما كانت عندهم من عبادات انعمام إلا وكان يقوم في جوز الليل كاملا على ظهره جرابا للشيء من التمر والدخين ويبحث عن مظلوم لا يجد في جوز الليل مساعدا أو طعاما قد يكون واحد منا يقول أنا أكتب الكتب أنا ألقي المحاضرات أنا وصلني أصوم هذه ليست كفارة من الذنوب الأعظم إغاثة الملهوف والتنفيذ عنكم الكلمة الثانية للإمام يا ابن آدم إذا رأيت أن ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعطيه كلنا يعرف الله جيدا في أوقات الشدة، كلنا يفكر بينه وبين نفسه أي ذنب ارتكبته حينما تنزل عليه نقمة. لكن الإمام خوفي أنت يا ابن آدم إذا رأيت أن الله أن ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره. كي نعرف معنى هذه الكلمة لابد أن نعرف شيئا مهما، لا علاقة بين الله وبين ما سواه إلا علاقة الخالق بالمخلوق والرب بالمربوب والصانع بالمصنوع. لا يوجد في الكون قطبان، الكون قطب واحد وقهر. الله خالق وما سواه مخلوق، ألا كل شيء ما خلق الله ظاهر، كل نعيم لا محالة سائل. وما دام أن هنالك قطب واحد في هذا الكون، وهذا القطب هو الخالق، هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا بد أن نتعرف على سنته، لا بد أن نتعرف على طريقته. لا يوجد شيء آخر. علاقتك بالله علاقة مخلوق، علاقة هذا الكون كله بالله علاقة مخلوق. يوم نقوى السماء نطيس جدل هذه الكواكب، هذه المجرات، هذه المدن النجومية، هذا السجين كله الله يطويه نطيس جدل. فلا بد أن نتعرف على طريقة على سنة. هذه القضية الحقيقية في هذا الكون، وسنته تعني طريقة لله، طريقة لا يغيرها الله، لا يغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الله لا يغير طريقك لرغبتك أنت، أن تغير طريقك لرغبتك الشخص. هنا إن علينا أن نعرف أيضا لا ينزل الله منه. من طرق الله الاستدراج، الاستدراج ماذا يعني؟ يعني صنع المطالب إذا صح الناس. رأيتم في بعض الحروب وطرق أن الأطراف يعمل مخيلة للطرف الثاني، يستدرجه كما يستدرج الصياد الطير الحبل. الله أيضا له طريقة أن يستدرج العبد إلى الإسلام. القرآن الكريم يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، إن الله قد يطلق على طاغوت في النار. ماذا لكي يكون أخذه لهذه النعم شديدا على قلبه ومؤلما. والواقع معاقبة المذنبين على طريقتين، قد يكون العقاب على طريقة سريعة. إذا كان الله يرى أن هذا العبد يمكن أن يرجع عن ذنبه، الله يعاقبه حتى يتذكر وحتى يعود. كما نرى أن كثيرا من أولياء الله، كثيرا من الأنبياء لم يكونوا يرتكبون ذنوبا بمعنى الذنب عندنا، ولكن كانوا يتركون بعض الاولويات فورا، كانوا يعاقبون مجرد ما يصابون بمصيبه، كانوا يرفعون طرفهم الى السماء ويسالون الله عما ارتكبوه من ذنب. لكن اذا كان الانسان قد قطع كافه الخطوط مع الله، حينئذ قد يغدق الله عليه. ويقول القرآن الكريم وجعلنا لمهلك موعدا، ويقول في آية أخرى فأمليت للذين كفروا ثم أخذهم. ويقول لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لهم ولهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذه الآية قرأتها زينب سلام الله عليها حينما كان يزيد جالسا يزهو ويفتخر وهو منتصر. قالت يا يزيد أظننت حينما أخذت علينا آفاق الأرض أقطار الأرض وآفاق السماء أن نترك على الله كرامة وبنا عليه هوانا فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ولا يحسبن الذين كفروا أنما خير لأنفسهم إنما نؤذي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب. في آية أخرى يقول الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم فتحنا الطريق أمامهم. القرآن يقول على لسان بعض الأنبياء فاعملوا ما شئتم أو يا قوم اعملوا على مكانتكم. كيد الله وأملي لهم إن كيدي متين. فيا ابن آدم إذا رأيت أن الله عز وجل أن ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعطيه هنا موضع الحذر. لا تحذر ربك دائما حينما تكون في نعمه حينما تكون في مسكينه لعل هذه النعمه تحسن اليك استدراج خصيته حتى تنسى الاستغفار وتنسى التوبه. بل ان البعض يقول لو كان الله غير راضي عني اذا ما كان يعطيني ما اعطاك اعطاك الملايين لياخذها منك مره واحده. فتح لك باب الأسهم ولكن حينما سقطت هذه الأسهم كان وقعها عليك شديد أنستك فرحة الربح. الإمام علي يقول ليراكم الله ليراكم الله من النعمة وجلين كما يراكم من النعمة الفريدين. النعمة يجب أن تشعر بمسؤولية إن لم تتحمل مسؤولية هذه النعمة تكون الشخص تهدى إليه سيارة يفرح بها ولكن لا يدري إن لم يكن حذرا في سياقتها ستكون سببا لوفاته وسينزل من على جبل إلى داخل الوقت. كل نعمة عليها ضريبة كل نعمة وراها مسؤولية فلا بد أن تكون من النعمة وجلا كما تكون من النعمة فرقة فلقة. ليراكم الله من النعمة وجلين كما يراكم من النعمة فرحين. والإمام الصادق يقول إذا أراد الله بعبد خيرا فأذنب ذنبا تبعه بنعمة وذكره الاستغفار فكم مصيبة مصيبة تذكر راجع حساباته تذكر معصية استغفر الله هذا الله يريد له الخير. وإذا أراد الله بعبد شرا فأذنب ذنبا تبعه بنعمة ليتمادى وهو قول الله عز وجل ونستدرجهم حيث لا يشعرون. حينما تنسى فضل الله وحينما لا تتحمل مسؤولية النعمة التي أنت فيها نعمة الصحة نعمة العافية نعمة النشاط نعمة الشباب نعمة المال نعمة العلم فهذه نعمة بها لا بد أن تساعد من لا يفتح. أنت شاب حسب تعبير مجلس المن في الشارع واحد يحتاج إلى مساعدة ساعدة هذه الجنود وين مخليها؟ هذا النشاط إلى القبر تدخل هو أنك تفهم مسائل أنك تفهم قضايا تمتلك وعي رؤية إلى من تدخلها تتحمل مسؤولية هذه النعمة. يقول سنان بن قريب قلت لأبي عبد الله عليه السلام خشيت أن أكون مستدرجا. طبعا إذا إنسان عنده نعمة ويؤدي مسؤولية النعمة هذا من الله نعمة في الدنيا وثواب
وحينما تؤدي مسؤولية النعمة قلت لك
هذا الشيء نعمة في الدنيا وثواب في الآخرة. هذا الرجل وهو من أصحاب الإمام يقول قلت لأبي عبد الله شئت أن أكون مستدرجا، قال ولم؟ قلت لأني دعوت الله أن يرزقني دارا كرزقا، ودعوت الله أن يرزقني ألف درهم كرزقا، ودعوته أن يرزقني خادما كرزقني. الإمام الرجل يقول أنا أكون خائف فيكون أنا مستدرج كلما أدعو الله يعطيني. الإمام سأله قال فأي شيء تقول الآن حصلت على ما حصلت عليه، شو شعورك؟ شعورك أن هذه كلها أشياء كانت مستحقة من عندي؟ قلت أقول الحمد لله هذا فضل الله. قال فما أعطيك خيرا مما أعطيك، يعني هذا الحمد هذا الشكر هذا الذي تشعر أنه من الله لم تنف الله ما أعطيته من الحمد والشكر خيرا مما أعطيته من الدار وألف درهم والخادم. ابن آدم إذا رأيت أن ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنك تعصيه فاحذر. صلى الله على محمد وأهل بيته وأجمعين.